بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. تحدثنا عن تعريف الإيمان وتكلمنا عن الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، ثم قال: وملائكته، وهو الركن الثاني من أركان الإيمان. ولما ذكر المؤلف رحمه الله الإيمان بالله وهو الركن الأول، عقبه بذكر الركن الثاني وهم الملائكة، الإيمان بالملائكة. والملائكة جمع ملك، وأصل ملك من ملأك، وهو منقول من كلمة مألك من الألوكة، وهي الرسالة. فيكون معنى الملك المرسل، والملائكة يعني المرسلون، كما قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالملك مرسل من عند الله عز وجل، قد يصطفي الله عز وجل من هؤلاء الملائكة رسلا. والملائكة شرعا هم جنس من خلق الله عز وجل، خلقهم الله تعالى من نور ووكل بهم أعمالا يقومون بها. والإيمان بالملائكة إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل هو الذي لا يعذر به مسلم، لا بد أن يؤمن به. والإيمان المجمل يقتضي الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل لعبادته، وهم يعبدون الله جل وعلا ولا يعبدون، وليس لهم أي خاصية من خصائص الألوهية. هذا هو الإيمان المجمل، أنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى لعبادته، وأوكل إليهم أعمالا يقومون بها، فهم يعبدون الله ولا يعبدون، وليس لهم أي خاصية من خصائص الألوهية. أما الإيمان المفصل، فالإيمان المفصل بالملائكة يقتضي الإيمان بما جاء من أوصافهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمن بها على سبيل التفصيل على حسب ما ورد في النصوص الشرعية من نصوص القرآن والسنة. ومن جهل شيئا من ذلك ولم يعلم فلا يكفر بذلك، ولا يقال إن إيمانه ناقص أو لم يحقق الإيمان الواجب، بل الواجب كما ذكرت هو الإيمان المجمل بالملائكة. وأما الإيمان المفصل فهو الإيمان بما جاء تفصيله من صفاتهم في الكتاب والسنة. صفاتهم أولا تنقسم إلى قسمين: صفات حسية وصفات معنوية. الصفات الحسية أنهم أجسام عظيمة، كما عند أبي داود بسند صحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وذكر الأعين أيضا لهم في حديث صححه ابن كثير لما ذكر ملائكة السماء، قال: ما منهم من ملك يدمع من عينه إلا وقعت على ملك يصلي. ومن صفاتهم أيضا أنهم خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. ومن صفاتهم أن لهم أجنحة، كما قال عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومنهم من له 600 جناح، كما جاء ذلك في الصحيح عن جبريل عليه السلام. ومن صفاتهم أيضا أنهم لا يأكلون ولا يشربون، واستدل العلماء على ذلك بقوله عز وجل في قصة إبراهيم: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ولهم قدرة على التشكل في صفات أخرى، فجبريل جاء في صفة أعرابي كما في حديث عمر رضي الله عنه لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وثبت أنه جاء في صورة دحية الكلبي. وفي حديث كذلك الملك الذي جاء في صورة الأعمى والأبرص والأقرع، الحديث المشهور في الصحيح. أما صفاتهم المعنوية فهم يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه كما قال جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها عبادتهم وهذا نوع من طاعتهم لله عز وجل كما قال جل وعلا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال جل وعلا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأما وقت خلقهم فلا شك أن خلقهم كان قبل خلق آدم، أليس كذلك؟ كما قال عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية. ما هو عدد الملائكة؟ الملائكة عددهم كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، في البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون آخر ما عليهم، كما جاء في حديث مالك بن أنس في صحيح مسلم في قصة الإسراء والمعراج، الله أكبر. وجاء من قوله عليه الصلاة والسلام إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد. وجاء في الحديث الصحيح أن جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وهي مظلمة، عاذنا الله جميعا منها. نعم، فالشاهد أن مجموع الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. أما أسماؤهم فقد ورد في القرآن والسنة ذكر بعض أسماء الملائكة، ومن الإيمان التفصيلي بالملائكة أن نؤمن بمن سمى الله عز وجل لنا منهم أو سماه لنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وممن جاء اسمه جبريل وميكائيل كما قال جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وجاء في الصحيح تسمية إسرافيل في دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجاء ذكر مالك خازن النار أيضا كما قال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ورضوان أيضا خازن الجنة ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وكذلك ثبت في الحديث في قبض أرواح الناس منكر ونكير، وجاء في القرآن ذكر هاروت وماروت على القول الصحيح أنهما ملكان وليس من البشر أو ملك أو رسولين إنما هما ملكان. فهؤلاء هم الذين جاءت تسميتهم في القرآن والسنة من الملائكة، فنؤمن بمن سمى الله عز وجل لنا منهم، ونكل ما لم يرد لنا تسميته منهم إلى الله عز وجل، فلا نثبت اسم واحد من هؤلاء الملائكة ممن لم يرد له دليل على تسميته من الكتاب والسنة. وجاء أيضا ملك الموت، جاء في الأحاديث ملك الموت هكذا بتسميته ملك الموت، واشتهر عند الناس تسميته بعزرائيل، وهذا جاء فيه بعض الآثار، لكن الذي ثبت في النصوص في القرآن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وجاء أيضا في السنة ملك الموت. طبعا ملك الموت غير الموت، لأنه كما سيأتينا بإذن الله في أحوال يوم القيامة يأمر الله عز وجل بالموت فيموت في آخر الأشياء في آخر الأمور، لكن فالشاهد أن ملك الموت غير الموت، وجاء تسمية ملك الموت بهذا الاسم ملك الموت، جاء في بعض الآثار، لكن الذي ثبت في القرآن وفي السنة تسميته بملك الموت. وأما بعزرائيل فهذا كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل. نعم، وجاء أيضا ذكر رقيب وعتيد، وهل هما اسمان لملكين أم هما صفتان لملكين؟ الأقرب أنهما صفتان لملكين. ورؤساء الملائكة وساداتهم أربعة، هم الموكلون بالحياة. جبريل موكل بحياة إيش؟ الأرواح بالوحي، رسول الوحي جبريل. وميكائيل موكل بحياة بإنبات النبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور فيحيى الناس بعد ذلك ويبعثون من قبورهم. طيب، والرابع من هو؟ إيش؟ لا، ليس كذلك. ملك الموت أيضا، ملك الموت كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب في رسالته فضل الإسلام أن هؤلاء هم سالة الملائكة. أقسام الملائكة ينقسمون باعتبار وظائفهم إلى أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالعباد، وهم أيضا ينقسمون إلى ملائكة البداية الدنيوية وملائكة النهاية الدنيوية والملائكة الذين بين ذلك. أما الملائكة البداية الدنيوية فهم ملائكة الملائكة الذين ينفخون الروح في الأجنة لما تكون في أرحام أمهاتهم. وجاء في الحديث، حديث من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند مسلم، أن الملك يدخل على النطفة بعدما تستقر فيقول يا ربي شقي أم سعيد إلى آخره. نعم. أما الملائكة ملائكة النهاية الدنيوية فهم ملك الموت وأعوانه، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ويدخل فيهم أيضا الملائكة التي تتنزل على المؤمنين حين قبض أرواحهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أما الملائكة الذين بين ذلك، نحن قلنا إن الملائكة الذين يتعلقون بالعباد يتعلقون بالحياة البداية الدنيوية والنهاية الدنيوية وما بين ذلك. ما بين ذلك أنواع القرين، فإنه ما من أحد إلا ومعه قرين من الملائكة، وهو ملازم للإنسان كما في الحديث ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، رواه مسلم. وهذا القرين هو كما وكل له قرين من الجن كذلك وكل له قرين من الملائكة، وكل له قرين من الملائكة، فله قرينان أحدهما من الجن والآخر من الملائكة. ثانيا الكتبة الذين يكتبون ويحصون أعمال بني آدم كما قال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم المعقبات كما قال عز وجل لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثالثا فإذا يلازم الإنسان ثلاثة، القرين والكتبة والحفظة، وإن عليكم لحافظين، الكتبة والقرين والحفظة. نعم، الحفظة هم المعقبات يعني كما جاء في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما. نحن قلنا إن هؤلاء الملائكة الثلاثة ملازمة للإنسان. طيب، جاء في قول عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، ولا تصحب الملائكة رفقة معها جرس، وهنا الأدلة تدل على أنهم ملازمون دائما. كيف نجمع؟ نعم، أي حديث أنهم يصحبون؟ يعني لا، إذا يكون المعقبات هؤلاء ملازمون، هذا ظاهر الآية. نعم، يعني ماذا يسمون هؤلاء؟ أحسنت، ملائكة الرحمة. المقصود بذلك يعني لا تصحبهم ولا تدخل عليهم ملائكة الرحمة، أما هؤلاء الملائكة الذين يحصون فهم ملازمون سواء كانوا في حال خير أو في حال شر. ومنهم كذلك ملائكة الدعاء، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، إن الله وملائكة يصلون على المتسحرين، ملائكة السياحة كما الذين يتتبعون حلق الذكر ومجالس العلم. هذا القسم الأول ما يتعلق بالعباد. كذلك قسم آخر من الملائكة ما يتعلق بما بعد، نحن قلنا ما يتعلق بما بعد الموت يشمل منكر ونكير أيضا وخزنة النار وملائكة الجنة. والقسم الثاني ما يتعلق بالجمادات مثل ملك الجبال، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال للنبي عليه الصلاة والسلام حين منصرفه من الطائف ليأتمر بأمره، الحديث ثابت الصحيح، فهو ملك من ملائكة الجبال. وملائكة الأفلاك ملائكة الشمس والقمر كما قال جل وعلا والمدبرات أمرا، ملائكة السماء، ملائكة السماء هذا قسم الرابع من أقسام الملائكة، وهم أنواع حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الملائكة الذين حول العرش كما قال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله، عمار السماء لو أن السماوات السمع وعامرهن غيري إلى آخره، قال وفي الحديث إلا وقعت على ملك يصلي، ومنها غيرهم. وصفات الملائكة كثيرة جدا، لكن هذه مجمل ما ورد في صفات الملائكة. وهناك بحث نفيس، كتاب مؤلف للشيخ عمر الأشقر في صفات الملائكة، عالم الملائكة الأبرار، استفسر فيها كثيرا. المفاضلة بين الملائكة، لا شك أن بعض الملائكة أفضل من بعض، كما قال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجاء في صحيح البخاري أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال خيارنا، قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم عندنا من خيارنا. وهل الملائكة تموت؟ نعم يموتون، بعموم قوله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وآخرهم موتا هو ملك الموت، والموت شيء فهو يموت بعد ذلك، كما قال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه. هل إبليس من الملائكة؟ الجمهور أنه ليس من الملائكة، لقوله عز وجل في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا نص على أنه كان من الجن وليس من الملائكة. هناك مسألة يشتهر بعض أهل العلم يذكرونها، وهي المفاضلة بين صالح بني آدم والملائكة، أيهما أفضل، أولياء الله من بني آدم أم الملائكة؟ بعضهم قال هذا وبعضهم قال ذاك، وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى التفصيل فقال إن صالح بني آدم أفضل في النهاية والملائكة أفضل في البداية، أما تفضيل صالح بني آدم في النهاية لأنهم إذا دخلوا الجنة فإن الملائكة تخدمهم فذلك يدل على فضلهم، وأما في البداية فلأن الملائكة في الدنيا لا يعصون الله ما أمرهم أبدا ولا يرتكبون إثما بخلاف بني آدم فإنه يقع منهم الذنوب والتقصير. وجاء عنه قول آخر أيضا في تفضيل صالح بني آدم مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكتبه، وهذا هو الركن إيش الرابع من أركان الإيمان، صحيح؟ الثالث يا أخوان، الركن الثالث، صحيح، الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. والكتب جمع كتاب، الكتب جمع كتاب، وكتاب بمعنى مكتوب، واصطلاحا ما أنزله الله عز وجل من كلامه على رسوله لهداية الناس. والإيمان بالكتب إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل هو أن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله وقد تكلم الله عز وجل بها وهي حق، وأفضلها القرآن وهو ناسخ لها، هذا هو الإيمان المجمل بالكتب. الإيمان المفصل هو أن نؤمن بما ذكر لنا من هذه الكتب وسميت لنا من هذه الكتب مما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والكتب، وقلت في تعريف الكتب ما أنزله الله من كلامه على رسوله، ما قلت على نبيه، لأن الذي تنزل عليه الكتب هم الرسل كما جاء مر معنا في تعريفهم في الفرق بين الرسول والنبي، كما قال عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. لكن لا يلزم أن كل رسول ينزل عليه كتاب، قد يرسل رسول ولا ينزل عليه كتاب، قد يكون ذلك، صحيح. إذن الإيمان التفصيلي كما ذكرت، الإيمان التفصيلي أن نؤمن بما سمي لنا منها وبالأعداد التي وردت لنا منها. جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند ابن حبان قال يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 120,000. قلت يا رسول الله كم الرسل؟ قال 313 جما غفيرا، إلى أن قال قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله؟ قال 100 كتاب و4 كتب. أنزل على شيث 50 صحيفة، وأنزل على أخنوخ 30 صحيفة، وأنزل على إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن إلى آخره. فورد ذكر عدد الكتب في حديث أبي ذر أنها كم؟ 104 كتب. واختلف في صحف موسى هل هو كتاب مستقل أم هو جزء من التوراة، وكذلك ألواح موسى ما هي، وهل هي شيء مستقل عن التوراة أم هي شيء من التوراة. والذي جاء في القرآن ما هي الذي جاء في القرآن؟ جاء التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، وبعد القرآن. صحيح. في شيء آخر؟ الألواح على الخلاف طبعا فيها هل هي من الكتب أم لا. نعم صحيح. وأفضل هذه الكتب ما هو؟ التوراة. استغفر الله العظيم، والله المستعان، والله لهالدرجة يا إخوان. طيب أفضل الكتب ما هو يا إخوان؟ التوراة. إيش؟ القرآن. طيب أوضح كلامك. صحيح القرآن، كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو مهيمن على جميع الكتب وناسخ لها وحاكم عليها، وهو الذي تكفل الله عز وجل بحفظه كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو الذي يجب الإيمان به إلى قيام الساعة بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من تمسك به فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وهذا الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني كما في جامع الجامع الصغير. فحوى القرآن وشمل القرآن هذه السور العظيمة. وأما زمن إنزال هذه الكتب فهو في رمضان، فهو في رمضان كما جاء في حديث لا بأس به. وأما إنزال القرآن فهو نصا ورد أنه في نزل في ليلة القدر من رمضان، وسائر الكتب كذلك أنزلت في ليلة القدر في رمضان كما قال جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. مسألة فيما يتعلق بالركن الثالث من أركان الإيمان وهي الإيمان بالكتب، هل نؤمن بجميع الكتب؟ نعم نؤمن بأنها أنزلت من عند الله عز وجل. هل نعمل بما جاء في الكتب؟ نقول ينقسم إلى قسمين، أما ما جاء مخالفا للقرآن فلا نعمل به لأن القرآن ناسخ لما سبقه من الكتب كما في قوله عز وجل ومهيمنا عليه، يعني ناسخ لما كان قبله. أما ما كان موافقا للقرآن فإن نعمل به لأنه قد دل عليه القرآن ولأنه جاء في هذه الكتب. وأما ما لم يرد في القرآن، سكت عنه القرآن، فنقول إنه إذا لم يكن مخالفا لما جاء في شرعنا، نعم لم يأتي في شرعنا في القرآن أو السنة ما يتطرق إليه نفيا أو إثباتا فإننا نعمل به. ثم قال المؤلف الركن الرابع، قال ورسله، قال ورسله، يعني هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل. والرسل جمع رسول، ومر معنا فيما مضى تعريف الرسول، وقلنا إن الصحيح أن هناك فرقا بين النبي وبين الرسول، والرسول أفضل من النبي، وعرفنا النبي وعرفنا الرسول وذكرنا الفروق بينهما فلا نعيد الكلام فيها. فالرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بالتبليغ وأرسل إلى قوم كفار، والإيمان بالرسل أيضا إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل هو أن نؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا من الناس وليس من الجن، أرسل رسلا من الناس لهداية أقوامهم، بعثهم الله عز وجل بالحق مبشرين ومنذرين، وهم خيرة خلق الله. هذا هو الإيمان المجمل بالرسل، فنؤمن بهم على سبيل الإجمال بهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، ممن قص علينا وممن لم يقص علينا. هذا هو الإيمان المجمل. الإيمان المجمل لا يعذر به أحد. الإيمان المفصل هو أن نؤمن بمن فصل لنا من هؤلاء الرسل من صفاتهم وأسمائهم وأعمالهم وأقوامهم وأحوالهم وقصصهم وأخبارهم وابتلاءاتهم ودعوتهم وفضائلهم ومعجزاتهم وما آتاهم الله عز وجل، الأخبار التي جاءت عنهم وقصها الله عز وجل علينا عنهم وثبت ذلك في الكتاب والسنة، فإننا نؤمن به على سبيل التفصيل. على سبيل إيش؟ التفصيل. والأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن 25، وهم على الترتيب كما رتبهم ابن كثير في البداية والنهاية، قال هم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وذو الكفل ويونس وموسى وهارون وإلياس واليسع وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا منهم أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. وجاء في القرآن أن من الرسل من لم يقصه الله عز وجل ولم يذكر اسمه كما قال جل وعلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فليس كل الرسل محصورين في من ذكرهم الله عز وجل في القرآن أو جاءت بهم السنة، بل إن هناك رسلا الله أعلم بهم وأعلم بأقوامهم الذين بعثوا إليهم وأعلم بالكتب الذي أنزلها على بعضهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فالله جل وعلا أعلم بذلك. ووقع خلاف في بعض الأنبياء ووقع خلاف في بعض الرسل. أما من وقع فيهم الخلاف في الأنبياء منهم ذو القرنين وكذلك تبع، والأقرب فيهما التوقف، فالله أعلم بحالهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا، كما في حديث أبي ذر لما سئل عنه، وكذلك قال عن تبع ما أدري أتبع نبيا أم لا، فحسبنا ما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الخضر وقع في الخلاف في نبوته، والأقرب أنه نبي لقوله عز وجل على لسانه وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، يعني أنه ما فعل هذا الشيء من عند نفسه وإنما بأمر الله عز وجل، وهذا دليل على أنه أوحى الله عز وجل إليه في ذلك. رابعا لقمان اختلف أيضا في نبوته، والصحيح أنه ليس بنبي ولا برسول، وإنما هو رجل آتاه الله عز وجل الحكمة وعابد من العباد ولي من أولياء الله. أما عددهم عدد الأنبياء والرسل، هذا عدد الأنبياء جاء في حديث أبي ذر مرفوعا 124,000 كما مر معنا، وأما الرسل ف300 وبضعة عشر رسولا. هذا طبعا هل هو يعارض قول عز وجل منهم من قصص عليك ومنهم لم نقص عليك؟ لا تعارض بين ذلك، فإن الذين لم يقص علينا يعني أسماؤهم، لم تذكر أسماؤهم، وإلا فهذا هو عددهم. وهناك أناس وقع خلاف في رسالتهم، نحن ذكرنا الذين وقع الخلاف في نبوتهم، من هم الذين وقع الخلاف في رسالاتهم؟ آدم اختلف هل هو نبي أم رسول، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه نبي وليس برسول لحديث الشفاعة لما يأتون آدم فيقولون أنت أول البشر خلقك الله بيده وأمر الملائكة فسجدوا لك إلى آخره، فيقول اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقول لنا أنت أول رسل الله إلى الأرض، أنت أول رسل الله. إذن آدم قبله ولم يقولوا أنت أول الرسل، فدل ذلك على أن أول الرسل هو نوح وليس وأن آدم ليس برسول. وإدريس كذلك وقع خلاف في نبوته ورسالته، لكن الصحيح أنه رسول. واختلف هل إدريس هو إلياس، والأقرب أنهما اثنان وليس اسمين لواحد. المفاضلة بين الأنبياء، مسألة المفاضلة بين الأنبياء، ورد في أحاديث النهي عن المفاضلة بين الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء، وفي لفظ لا تخيروا بين الأنبياء. وجاءت نصوص تدل على أن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض، كما قال جل وعلا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ فيقال في الجمع بينها أن المنهي عنه هو التفضيل الذي يكون على سبيل التعصب والنعرات الجاهلية، وعلى سبيل تنقص المفضول، فهذا هو المنهي عنه. أما على سبيل الذكر وعلى سبيل التعلم والاعتقاد فلا بأس بذلك، كما دلت على ذلك النصوص. إذا ثبتت المفاضلة، إذن المفاضلة ثابتة، فمن أفضلهم؟ أفضلهم هم أولو العزم من الرسل، كما قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال جل وعلا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقد ذكر أولو العزم من الرسل في قوله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم يعني أولو القوة، وقد كان هؤلاء كانت دعوتهم عظيمة، وقد ابتلوا في ذات الله عز وجل ابتلاء كبيرا، وجاهدوا وصبروا ومكثوا ولقوا من أقوامهم أصنافا الصدود وأصناف الإعراض، فصبروا وجاهدوا وثبتوا ولم يستكينوا، فلذلك أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وامتدحهم. وأفضل هؤلاء الخمسة هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليهم الصلاة والسلام. هل الأنبياء معصومون؟ نعم، الأنبياء معصومون من الشرك ومن كبائر الذنوب، أما صغائر الذنوب فإنها تقع منهم، كما قال عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، قال جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال جل وعلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى الآيات. وقال جل وعلا أيضا على لسان موسى عليه السلام قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، ثم قال رب إني ظلمت نفسي، فهذا دليل على أنه قد أذنب. ونوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وبالإجماع الأنبياء والرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله عز وجل، فهم فيما يبلغونه عن الله عز وجل معصومون، لا يقع منهم خطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل في الأقوال وفي الأفعال. هل هم معصومون أم لا؟ يقع منهم الخطأ في البلاغات الفعلية لكنهم لا يقرون على ذلك، كما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام في الصلاة في السهو ونحو ذلك، ها؟ لكنه لا يقر على ذلك، يذكر ويعلم. والإيمان بالرسل يجب الإيمان بالرسل جميعا، ولا يكفي الإيمان ببعض الرسل، كما قال عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. ما حكم الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض؟ لا يصح الإيمان، لا يصح الإيمان ممن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض، فلا بد من الإيمان بالرسل جميعا، كما قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، فحكم عليهم عز وجل بأنهم كفار. فلا يصح الإيمان ممن يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض، فلا مد من الإيمان جميعا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت. هذا هو الركن الخامس، الإيمان بالبعث بعد الموت. والمؤلف هنا قال والبعث بعد الموت، مع أن الذي ورد في أركان الإيمان في حديث جبريل قال واليوم الآخر، والبعث بعد الموت هو جزء مما يحصل في يوم القيامة وهو البعث من القبور. وذكر المؤلف رحمه الله البعث بعد الموت لأن الخصومة مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه قريش كانت في البعث بعد الموت. أئنا لمبعوثون، كانوا ينكرون، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أنكروا البعث بعد الموت. وكان الأولى التعبير في هذا بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر تحصل فيه أشياء كثيرة من الموت وفتنة القبر والصعق والنفخ في الصور بعد ذلك، ثم البعث، ثم الكتاب والميزان والصراط والجنة والنار والعرض والجمع إلى آخره. سيأتي تفصيلها بإذن الله، وسنذكر تفصيلها حسب ما وردت فيه النصوص الشرعية، لأن المؤلف سيفرد بها، سيفرد لليوم الآخر فصلا مستقرا، فنرجئ الكلام على تفاصيل ذلك إلى في موضعه بإذن الله. ثم قال: وبالقدر خيره وشره. هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، كما قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكذلك الإيمان بالقدر خيره وشره سيفرد له المؤلف فصلا مستقلا، فنترك الحديث عليه تفصيلا فيما يأتي بإذن الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن المؤلف انتهى من ذكر أركان الإيمان الستة، هذه أركان الإيمان الستة، أصول الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة، كما دل عليها حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان، فأخبره بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان هي التي لا بد من الإتيان بها، ويدخل فيها في سبيل الإجمال في الإيمان أيضا الأعمال الظاهرة، أعمال الإسلام. وهذه الأصول، أصول الإيمان، تختلف عن أصول الإيمان عند المبتدعة كالمعتزلة الذين جعلوا أصول الإيمان خمس عندهم، وهي التوحيد والنبوة والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد. والرافضة الاثني عشرية جعلوا أصول الإيمان أربعة عندهم: التوحيد والنبوة والعدل والإمامة. وطبعا هم يريدون حتى في هذه المصطلحات هم يريدون بها أشياء تخالف هذه المسميات، لكن لن نستفصل في ذكر أصولهم، نحن سيكون شرحنا وطريقتنا بإذن الله في شرح المتن التركيز على تأصيل مذهب السنة والجماعة، وقد نتطرق إلى مذاهب المخالفين على حسب الحاجة وعلى حسب شدة المخالفة فقط، ولن نستفصل فيها كثيرا. المؤلف رحمه الله ذكر أصول الإيمان، ثم الآن بدأ الآن يذكر بعض ويسهب في بعض أصول الإيمان ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فسيخصص جزءا كبيرا الآن مما سيذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. قال: ومن الإيمان بالله، من هنا تبعيضية من بعض الإيمان يعني، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة العظيمة من المؤلف تعتبر قاعدة مهمة من قواعد الإيمان بأسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، قاعدة مهمة جدا أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. لأن هناك ممن يدعي الإيمان بالله وبما وصف به نفسه وصفه به رسوله فيدعي الانتساب لأهل السنة والجماعة وهو كاذب في انتسابه. فلأجل هذا جاء أهل السنة والجماعة بهذه القيود الأربعة وقد دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة لتحقق المذهب الحق في أسماء الله وصفاته فيما وصف الله عز وجل به نفسه. فهناك من يقول إنه يؤمن بما وصف الله به نفسه لكنه يحرف النصوص عن معانيها، يحرف الكلم عن مواضعه. وهناك من يدعي الإيمان بما وصف الله به نفسه لكنه يعطل هذه الأسماء هذه الصفات عن عما دلت عليه من الكمال أو عن معناها الحقيقي أو يصرفها إلى معنى آخر أو يعطلها بالكلية يجحدها بالكلية. فلأجل هذا أهل السنة والجماعة جاءوا بهذا القيد من غير تعطيل. هناك فئة ثالثة ممن يدعي الإيمان بما وصف الله به نفسه لكنهم كيفوا صفات الله عز وجل فجعلوها صفات مكيفة اخترعوها في أذهانهم. فأهل السنة والجماعة قالوا من غير تكييف. طائفة أخرى رابعة قالوا بالتجسيم وهم المجسمة الممثلة الذين مثلوا الله عز وجل بالمخلوق أو بالمخلوقين بصفات المخلوقين، مثلوا صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين فقالوا لله يد كيدنا ووجه كوجهنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا بد من الاتيان بهذه المحترزات الأربعة من غير تكييف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. لا بد من تحقيق هذه القيود في الإيمان بالله عز وجل بالإيمان بصفات الله عز وجل. قال هنا ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ما وصف الله عز وجل به نفسه لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه منا، أليس كذلك؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ لا أحد أعلم من الله. فالله جل وعلا أعلم بنفسه منا وأعلم منا بأنفسنا سبحانه وتعالى. وفي هذه قواعد: أولا أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والمرجع في الأمور الغيبية التي تغيب عنا وعن أذهاننا يجب الإيمان فيها والرجوع فيها إلى النصوص الشرعية التي جاءت في الوحي من عند الله التي دلت عليها أدلة السمع من الكتاب والسنة. ثانيا أنه في قول المؤلف بما وصف به نفسه، يعني أنه مفهوم هذه القاعدة نستنبط منها قاعدة ثانية وهي أن الله عز وجل لا يوصف بما لم يصف به نفسه. لا يوصف الله عز وجل بأشياء لم يرد وصفه بها في الكتاب والسنة. هذه قاعدة تستنبط من هذه القاعدة الأم التي ذكرها المؤلف. قاعدة ثالثة أيضا أن نصوص الكتاب والسنة يجب أن تجرى على ظاهرها كما جاءت. رابعا أن العقل لا مدخل له في إدراك وإثبات الأسماء والصفات، لأنه قال هنا الإيمان بما وصف به نفسه. إذن العقل لا مدخل له في إثبات الأسماء والصفات. هذه قاعدة رابعة مهمة جدا. نقول لماذا هذه القاعدة؟ لأمرين. الأمر الأول لأن العقل لا يدرك ذات الله عز وجل، والجهل بالذات يتفرع عنه أيضا الجهل بالصفات. إذا كانت ذات الله عز وجل مجهولة لنا فكذلك صفاته، يعني كنه صفاته وحقيقة صفاته مجهولة لنا عقلا إلا بما ورد في الكتاب والسنة. واضح يا أخوان؟ واضح هذا الدليل؟ إذن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه من القواعد التي ستأتينا بإذن الله، وقد قررها ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية. القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فإذا كنت لا تعلم ذات الله جل وعلا فكذلك لا تعلم صفاته إلا بما ورد في النصوص الشرعية. ثانيا، لأن معرفة الشيء لا تكون إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، ومشاهدة الله عز وجل لا تحصل ولا يمكن تحصل في الدنيا، وانتفت صح ولا لا؟ منتفية في الدنيا. ومشاهدة مثيله كذلك منتفية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فبقي إيش؟ الخبر الصادق عنه. إذن العقل لا مدخل له في إثبات صفات الله عز وجل، فأصبح المرد في إثبات صفات الله جل وعلا إيش؟ السمع، الدليل السمعي من القرآن، من القرآن والسنة. إذن لا بد في إثبات صفات الله جل وعلا أن تأتي بهذه القيود الأربعة: أن تؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نشرح هذه القواعد أو المحترزات الأربعة. أولا، من غير تحريف. ما هو التحريف؟ التحريف في اللغة من الانحراف بالشيء عن وجهه، وهو صرفه عن وجهه ومعناه إلى غيره. وهذا التحريف بمعنى التغيير والتبديل، كما قال جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال المفسرون: يعني يحرفون ما أنزل عليهم عن معانيه اللائقة به، بل يخترعون له معان من عندهم، فسمى الله عز وجل ذلك تحريفا. والتحريف في الصفات معناه أن تغير وتبدل ألفاظها ومعانيها. إذن التحريف إما أن يكون تحريفا معنويا أو تحريفا لفظيا. فإذا صرفت هذا النص عن ظاهره ومعناه المتبادر إلى الذهن، فتكون بذلك قد حرفت. إذن التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف معنوي وتحريف لفظي. التحريف اللفظي يكون بأحد أربعة أشياء: إما بزيادة أولا، ثانيا أو بنقص، ثالثا بتغيير حركة إعرابية، رابعا بغير تغيير حركة إعرابية. النوع الأول هو التحريف الذي يكون بالزيادة، مثل التحريف كما حرفت اليهود في قوله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فإن الله جل وعلا قيل لهم قال لهم قولوا حطة، فقالوا إيش؟ حنطة. وقالوا حبة في شعيرة، قالوا حبة في شعيرة، فغيروا اللفظ بزيادة، بل غيروه من أصله كما جاء في لفظ آخر حنطة، قالوا حبة في شعيرة أو قالوا حنطة. فإما هم غيروه مطلقا من أصله أو غيروا الكلمة بزيادة. وكذلك فعلت المعتزلة في تأويلهم قوله عز وجل: ثم استوى على العرش، قالوا استولى، استوى قالوا استولى، زادوا حرف إيش؟ لام. الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش استولى. هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، وتحريف باطل في النصوص منهي عنه. ثانيا، كذلك قد يكون بنقص في اللفظ. ثالثا، قد يكون بتغيير حركة إعرابية في النص، كما قال الجهمي لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء النحاة والعلماء المحققين بالسنة، قال له جهمي: ألا تقرأ قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما؟ ما قال وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى، ليجعل التكليم صادر ممن؟ من موسى، والموجه إليه الكلام هو الله عز وجل، فهو يريد أن ينكر كلام الله جل وعلا. فرد عليه أبو عمرو بن العلاء رحمه الله وقال: هب أنني قلت ذلك، فكيف تصنع بقوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما يمكن تغير. فبهت وحار جوابا: وكلمه ربه، ما يمكن تغير فيها هذه، لا زيادة ولا نقص وتغيير حركة إعرابية. فالجملة الأولى التي أوردها هذا الجهمي لها وجه في اللغة، أنك تقدم وتؤخر، تؤخر الفاعل وتقدم المفعول به، هذا له وجه في اللغة. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم مفعول به، ربه فاعل، فقدم المفعول على الفاعل، هذا له وجه في اللغة. لكن وكلمه ربه ما يمكن، كيف وكلمه؟ الضمير هنا يعود إلى موسى مفعول به، ربه فاعل، ما يمكن الكلام صادر من الله عز وجل. لكن هؤلاء الذين أنكروا كلام الله عز وجل، هو الجهم بن صفوان أول من أنكر الصفات وأولها، قال وكلم الله موسى تكليما، قال جرحه، جرحه تجريحا بمخالب الحكمة. شوف التأويل، سبحان الله، هذا لا يدل عليه كلام العرب ولا لغة العرب، وهذا تحريف للكلمة عن مواضع. كذلك قد يكون رابعا التحريف اللفظي بغير حركة إعرابية، لا بزيادة في اللفظ ولا النقصان، وهذا يدخل فيه الحنطة حينما يؤتى بلفظ آخر أصلا غير اللفظ الذي قيل. وكما في قوله عز وجل لما أول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا بقدرتي أو بقدرتي، فأول اليدين بالقدرة. القسم الثاني هو التحريف المعنوي من جهة المعنى، وهذا كثير في آيات الصفات، كادعاء المجاز في آيات الصفات، وتأويل النصوص، نصوص الصفات على غير ما دلت عليه في لغة العرب. فالقرآن جاء بلغة العرب، باللغة العربية، فعليها يتنزل وبها يفهم. فإذا جاء إنسان وفسر هذا الكلام بغير لغة العرب فإنه يكون مردودا عليه ولا يقبل منه. فمثلا يأتي هؤلاء المؤولة المحرفة للنصوص بقوله عز وجل الرحمن الرحيم، فيقولون الرحمة هي إرادة الإحسان، إرادة الإحسان، ها، فرارا من إثبات الرحمة لله عز وجل، فرارا من إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، يقول إرادة، ها، هو رجع إلى الإرادة. لماذا؟ لأنه في أصوله العقدية يثبت الإرادة لله عز وجل، يثبت هذه الصفة الإرادة وما بعض الصفات، وينفي صفة الرحمة، فيؤول الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة، يؤولها بماذا؟ بيش؟ بإرادة، بالإرادة، إرادة الإحسان. هذا لا شك أنه تحريف للكلم عن مواضعه. وأول ما بدأ التحريف في النصوص، في نصوص الصفات، حينما نفي اتصاف الله عز وجل بالكلام، أول ما بدأ التحريف في النصوص لما نفي كلام الله جل وعلا، وقالوا في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قالوا جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، يعني فليس بالكلام وإنما من جهة كلم، يعني من الكلم هو الجرح. ما من كلم يكلم في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله، كما جاء في الحديث، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك في الشهيد. كلم، قالوا كلم مشتق من الكلم وليس من الكلام، من الكلم يعني من الجرح، جرحه. فالجهمية هؤلاء هم أول من بدأ بنفي الصفات، وهم الجهمية، الجهمية هم أول من بدأوا بنفي الصفات، فحرفوا في صفات الله عز وجل، وجعلوا ما في القرآن تفسيرا لمخلوقات منفصلة من الصفات. وصفة الله جل وعلا عند الجهمية هي الوجود المطلق فقط، وجردوه سبحانه وتعالى من الصفات، جردوه من الصفات. وقالوا مثلا في صفة السمع، الله عز وجل سميع، يعني من يسمع، البصير من يبصر، المتكلم من يتكلم، يعني من يوجه إليه الكلام، فسلبوا عن الله عز وجل هذه الصفات فجعلوه كالعدم. ثم بعد ذلك أتى بعدهم المعتزلة، أيضا حرفوا الغيبية جميعا في الصفات والأسماء. الجهمية نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، خبير بلا خبرة، قيوم بلا قيومية ونحو ذلك. ثم بعد ذلك جاء أيضا الأشاعرة بعدهم فأثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات ونفوا الباقي، ومثلهم الماتريدية أيضا على الخلاف بينهم بين إثبات سبع صفات أو ثمان صفات، كل هؤلاء من المحرفة الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه. ما حكم التحريف في صفات الله عز وجل؟ إن كانت الدلالة عليها ظاهرة، إن كانت الدلالة على تحريف هذه الصفة ظاهرة ولا يحتملها وجه، يعني ليس للتأويل فيها مدخل، فهنا لا شك أنه يكفر بنفي صفات الله عز وجل، كمن نفى رؤية الله جل وعلا ونفى كلام الله جل وعلا، نفى أن يكون القرآن هو كلام الله. أما غيره مما يمكن أن يكون له مساغ في اللغة فلا يقال بكفره، ولهذا لم يكفر أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية وأشباه هؤلاء. قبل أن أختم في هذه المسألة، مسألة تتعلق بالتحريف، لماذا عبر المؤلف بالتحريف دون التأويل؟ ما قال من غير تأويل، قال من غير تحريف. أولا لأنه لفظ القرآن، قال عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثانيا لأنه دل على الحال، فهو تحريف في الحقيقة، وهذا هو المناسب له من لغة العرب. ثالثا لأنه أشد في التنفير من هذا الفعل لمخالفته النصوص الشرعية والمنهج الحق مما جاء في الكتاب والسنة. رابعا أن التأويل ليس مذموما كله، بل إن بعضه حسن وممدوح، ففيه مذموم وفيه ممدوح. ومن التأويل السائغ ما يكون بمعنى التفسير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علمه إيش؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالتأويل السائغ له ثلاث معاني، أن يكون بمعنى التفسير كما في قول المفسرين هذا تأويل الآية كذا، يعني تفسيرها، هذا يستخدم في كلام العلماء رحمهم الله. ثانيا أيضا يكون بمعنى العاقبة، بمعنى عاقبة الشيء، كما في قوله عز وجل هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وهذا إذا كان في الخبر معناه الوقوع، وإذا كان في الأمر معناه طلب الفعل. هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه تأويله، يعني وقوعه. فالشاهد أن التأويل قد يأتي لمعنى حسن أو لمعنى سائغ، وقد يأتي لغير ذلك، فإذا كان ذلك كذلك فالمؤلف عدل عن هذا اللفظ إلى لفظ التحريف الموافق لما جاء في القرآن. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وقلوبنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المقربين ومن حزبه المفلحين، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.